الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجزت معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأصلي على آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 11 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بتهذيب مدارج السالكين وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، قبل أن نواصل مع العلامة ابن القيم أود أن أرسل لكم كلمة شكر وتقدير على الجهود التي بذلت منذ أيام خلال الدورة العلمية الأولى التي كان يحاضر فيها سلة من علماء الإسلام ومن أعضاء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وكذلك أعضاء من الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام. كلهم أتونا من شبه جزيرة العرب، من الرياض، من الأراضي التي بعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتونا يحملون لنا منهاجا قويما يضبطون من خلاله المفاهيم. فلله الحمد والمنة، رأيت منكم الكثير والكثير من القيام بالواجب الذي كان مناط بكم، فجزاكم الله خيرا على ما بذلتم كبيرا وصغيرا. فخدمة أهل العلم وحب العلماء كما تعرفون دين لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأقول لكم جزاكم الله خيرا. فإن نبينا صلى الله عليه وآله قال: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثواب، فهذا في الدنيا، أما أجركم عند ربكم فلا يعلمه إلا الله. لعلنا في ختام الدورة العلمية، قام العلماء بتكريم بعض الإخوان جزاهم الله خيرا، وربما نسينا البعض، فأنا أقول لكم أبشروا، فإن من لم يذكر اسمه بيننا إنه مذكور عند ربنا عز وجل، فالله تعالى يعلم من عمل ومن قدم ومن بذل ومن ومن ومن. ولذلك إخوة الإيمان والإسلام، أذكركم بقصة صحابي جليل يلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة، أن المسلم دائما وأبدا يرجو الثواب من الله عز وجل. في معركة القادسية، وكان قائد المعركة كما تعلمون سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد أن انتهت المعركة بنصرة الدين، إذا بجندي من جنود الإسلام يأتي إلى قائد المسلمين سعد وهو يحمل صندوقا، هذا الصندوق كان مملوءا بالأحجار الكريم من ذهب ولؤلؤ وقماش إلى آخره. طبعا المعركة كانت في بلاد الفرس، وما أدراكم بالكنوز المتناثرة هناك. فلما فتحه قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص ونظر إلى تلك الأموال الثمينة، أراد أن يختبر الجندي، فقال: يا هذا، ألم تسول لك نفسك أن تأخذ منه شيئا؟ يعني وانت جاي كده في الطريق تحمل هذه الأموال، يعني النفس كده لم تحدثك أن تأخذ من هذا الصندوق شيئا؟ فقال هذا الجندي: يا قائد المسلمين، والله لولا مخافتي من الله لما جئتك به. يعني أنا لو ما عنديش الخوف، طب أجي بيه لي أصلا، بدل ما أخذ شيء ما ناخده كله، ولا إيه؟ وجده ولم يره أحد من المخلوق من الخلق. إذا لو كان القلب خاليا من خشية الله خلاص ما كان خده ومشي. فأعجب سعد بأخلاقه وقال له: ما اسمك يا هذا؟ قال: وماذا تريد من اسمي يا قائد المسلمين؟ هل تريد أن تشكرني؟ فوالله لا أريد منك شكرا، ولا أريد منك جزاء، إنما أريد الثواب والأجر من الله عز وجل. ده اللي عايزين نوصله يا جماعة، أدي القلوب، أنا مش عايز كلمة شكر، وإن كانت كلمة الشكر للمخلصين بشارة عاجل، بشارة عاجلة للمؤمن كما أخبر النبي، ولكن هذا الصحابي لا يريد شكرا، إنما يريد الثواب من الله عز وجل. وكم من أناس بيننا يعملون في صمت ولا يعرف بهم أحد ولا يذكرهم أحد، واضح؟ خلي بالك قوي. فقال هذا الجندي: إنما أريد الثواب من الله عز وجل. فأراد سعد أن يعرف الجندي، فأرسل على مدرجته من يأتي له بالإسم. ظل هذا الذي أرسله سعد خلف هذا الرجل حتى دخل إلى عريشه فسأل عنه، فعلم أنه عامر ابن قيس الصحابي الجليل. اسمه إيه؟ عامر ابن قيس. شوف حتى الاسم، ولكل إنسان نصيب من اسمه. كان الاسم عامر، وبالفعل كان عامر القلب بالإيمان. هذا العامر القلب عندما نام على فراش الموت بكى واشتد نحيبه، وهو صحابي جليل، فقال من حوله: لما نراك بكيا يا عامر؟ أتبكي جزعا من لقاء الله؟ يعني أنت تخشى لقاء الله؟ قال: لا والله، بل أنا أرجو لقاء، ولكنني أبكي على ثلاثة أشياء مرت بي في الدنيا. خلي بالك كده، صحابي جليل على فراش الموت بيبكي من أجل ثلاثة أمور. هل يا ترى كان بيبكي عشان مثلا ما بناش دار للأولاد من بعدي، أو ما جمعش لهم أموال، أو ما ترك لهمش دواب، طب ما ساب لهمش ضيع من الضياع؟ بيبكي ليه عامر؟ تعالوا نشوف. قال: أبكي على ساعة مرت علي بغير ذكر الله رب العالمين. ساعة واحدة بس مرت عليه من غير ذكر لله. يا جماعة، القلب الذاكر ده له شأن عند الله تعالى، أن تذكر ربك دائما في كل وقت وحين، في الأقوال، في الأعمال، في الصحبة تذكر ربك. إزاي تخلص لإخوانك؟ إزاي تصدق في الحب؟ إزاي ده كله ذكر الله. البعض بيعتقد أن الذكر مجرد ذكر اللسان، أبدا يا جماعة والله، ده الذكر منهج حياة. يعني جلستك دي ذكر، أن أنت جاي صادق تتعلم العلم، جاي صادق تسمع العلم، ترتقي بإخوانك، تنظر إلى وجوه الصالحين المتوضئين، سبحان الله، ده ذكر. في الصلاة أنت في ذكر، في بيتك مع زوجتك أنت في ذكر، مع أولادك أنت في ذكر، في عملك وإتقانك العمل أنت في ذكر، في حسن الجوار أنت في ذكر، في إخلاص القلب لله أنت في ذكر. الذكر منهج حياة كامل. فعامر يبكي على ساعة مرت بغير ذكر لله رب العالمين. خلي بالك أوي عشان نحسب مع نفسنا كده كم من ساعات تمر، وكم والإنسان في غفلة وفي له. واضح؟ يبقى بيبكي على ساعة مرت من غير ذكر لله. طب والثانية يا عامر؟ قال وأبكي على ليلة نمتها فلم أقمها لله رب العالمين. قيام الليل، شوف ليلة واحدة اللي مرت عليه ما قامش الليل فبيبكي عليها. شوف ثواب العمل الصالح. يعني والله إخوتي يوم القيامة ما قدمتموه لخدمة أهل العلم في هذا المؤتمر سوف تتمنون أن يكون كل يوم عندكم مؤتمر، وكل يوم تخدموا العلماء، وكل يوم تقدموا للدين، وكل يوم تساعدوا إخوانكم. والله يا جماعة لما نرى ثواب الأعمال دي سبحان الله، يعني يكفينا أن الدكتور الشنقيطي قال كلمة غريبة جدا بعد نهاية المؤتمر حفظه الله، قال والله إخوتاه أنسيتمونا السعودية، قاعدين بينكم نسينا السعودية، وكأنه يعيش معنا في الحرم المكي. قد إيه روح الفريق، الكبير والصغير فرحان، الكل مبسوط، الكل بيخدم، الكل شغال. يعني سبحان الله كانوا لو تلاحظوا كده كانوا حتى 3 أيام. يمكن لم ألتقي بكم كثيرا، بمر كده مش حتى وحشتوني أنت، يعني 3 أيام وأنا معكم ووحشتوني، لأن كله شغال في مجال، ده في مجال وده في مجال. سبحان الله فعلا كان روح جميلة جدا. يعني والله عندما قال الشيخ هذه الكلمة أنا بكيت في البيت بالليل، أنسيتمونا السعودية. شوف قد ايه كلمة بتعبر على النجاح اللي انتم حققتموه حفظكم الله بفضل الله عليكم. فسبحان الله يا جماعة الإنسان دايما يحاول يكسر من الخير، يحاول يكسر من الخير. يعني ما يجي لك صلاة والله من خارج مدينتنا هنا، الشيخ مثلا شيخ فكشير حفظه الله تعالى بيقسم بيقول لي والله يا ابني أول مرة أحس بنجاح مؤتمر النجاح الغريب ده، قد ايه الروح الإيمانية، وقد ايه الحب، وقد ايه الانسجام، وقد ايه المادة العلمية الجميلة الموفقة في اختيار الموضوعات، وقد ايه التنافس على خدمة الناس، الكبير والصغير بيخدم. وسبحان الله لدرجة أحد العلماء قال من الميزة التي رأيناها في هذا المكان ولم نجدها في غيره قد ايه توقير أهل العلم، قد ايه الشباب بيوقروا العلماء، قد ايه الشباب بيحبوا العلم وبيتنفسوا لتحصيل العلم. فسبحان الله يا جماعة فعلا يعني اللي انتوا فيه تغبطوا عليه، فلازم نحدث بالنعمة، ولازم نشكر النعمة، ولازم نحرص على النعمة حتى تستمر وتدوم بيننا إن شاء الله تعالى في الوقت اللي ربنا مقدره لنا في حياة الدنيا، لأنه كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعلى الأقل تستمر معنا النعمة حتى نموت في دنيا الناس. قولوا أمين، اللهم أمين. فسبحان الله يبكي عامر على ليلة، يقول أبكي على ليلة نمتها فلم أقمها لله رب العالمين. طب والثالثة؟ وأبكي على يوم أفطرته فلم أصمه لله رب العالمين. يوم أي صيام نافلة ما صمتهوش بيبكي عليه. عشان كده بقول لك أنا عايزك لما تيجي تنام على فراش الموت تكون مستعد تكسر من أعمالك هنا حتى تسعد وأنت تنام على فراش إيه؟ الموت. لأنه لن ينفعك مخلوق إلا عملك، عملك فقط. والله مهما فعلت لن ينفعك مخلوق إلا العمل. وأنت تنام على فراش الموت سيذهب عنك القريب والبعيد، الزوجة والولد، ويبقى عملك. كان عايزك لما تيجي تنام على فراش الموت تسعد بما قدمت. وخلي بالك كل ما قدمناه ونقدمه لنا فالله غني عنا. يبقى أنا وإنت بنقدم لأنفسنا فالله غني ولا إيه؟ ولذلك قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. أنا بعمل لنفسي وإنت بتعمل لنفسك. فقدم قبل الفوت وقبل الموت. فأردت فقط أن أقدم كلمة تقدير وشكر لكل من ساهم وقدم. إن لم تكرم اسما في نهاية المؤتمر فاعلم أن الله يعرف اسمك جيدا ويعرف عملك جيدا وسوف يكافئك عليه خير مكافأة يوم العرض عليه. فأبشر. فأقول لكم جزاكم الله خيرا واستمروا على روح الفريق وعلى صدق الأخوة وعلى تأليف القلوب. فوالله إخوتاه لا صلاح لهذه الأمة إلا باتباع نبيها كتاب وسنة. حصون النجاة تركت فيكم لإن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. ونأخذ بيد المقصر الغافل اللي مش فاهم تذكروا بالله انتبه الدنيا قصيرة قوي فوق ما تتخيل. لسه مع إخوانكم أمس في هومبورغ بنتكلم عن الحياة الدنيا ولماذا شبهت في القرآن بالماء. يعني في سورة الكهف الله تعالى ضرب مثلا للحياة الدنيا بإيه؟ كماء أنزلناه من السماء. فكنت أقول للإخوان لماذا شبه الله الحياة الدنيا بالماء. قلت لأن الماء لا استقرار له وكذلك الدنيا لا استقرار لها. شفت البحر أحيانا يكون هادئ يقول لك يلا نسبح البحر النهاردة إيه هادئ المية هادية فجأة الأمواج تعلو وترتفع وتخبط وترزع. هي الدنيا كده عاملة زي البحر زي المية لا استقرار. أدي واحد. كذلك من طبيعة الماء أنه سريع الزوال. لو دلقنا كوباية المية كده على الأرض هنا بعد دقائق يحصل لها إيه؟ تنشف تتبخر تشربها الأرض خلاص. هي الدنيا برضو كده سريعة الزوال. لما تحس إن أنت فيها مخلد تتاخد يجي لك ملك الموت أوه تعال اوعى بقى تأمن فيها. لما تحس يجي لك شوية مرض. فالكلام ده يعلمك الإخلاص لله وإن لن ينفعك مخلوق إنما الأمر بيد من؟ بيد الله. فاعمل لله. اعمل لمين؟ لله. فيقول لك آدي الحياة الدنيا مية سريعة الزوال الدنيا كذلك. ولذلك كان أحد الدعاء يقول الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست. هي الدنيا كده لما تلاقي حلوت قوي رب استر اوعى هتضيعك هتوحلك. طب واذا كاست او كاست هي دي الدنيا سريعه الزوال. ثلاث من صفات الماء ايضا يا جماعه انك لا تستطيع ان تمسك به. دي بقى نجربها تجربه عمليه. خلي بالك كده تعالى يا حسام انا عايز اغرقك ميه تعالى. ما عرفناش نعمل امبارح في منبوج عشان في كان في سجاد هنا بقى هنعمل اهو. بص كده امسك بيديك يا حسام طبق على الميه افتح ايديك كده وريها لهم كده فين الميه اللي كانت في ايدين حسام. بح بقول لك بح. هي الدنيا كده تيجي تمسكها ما تلاقيش حاجه. وعشان كده شوف الجنين لما بيتولد بيتولد عامل ايه قابض على ايديه. الطفل لما يولد نازل قبض على يديه كأنه يقول لمن حوله أتيتكم لأجمعها منكم أنا جاي أخدها كلها أنا جاي حريص عليه جاي ماسك ابن الإيه كده
طب لما يموت بقى بيعمل ايه؟ يروح فاتح ايديه وكأنه يقول لنا ما خلصت منها شيئا الا عمل الصالح، ما خدتش اهو، ما خدتش، لا خدت يورو ولا 50 ولا 100 ولا 1000، ولا خدت تيكت بتاع بوس ولا قطار، ها ابدا، كله سبته، ولا خدت الدار ولا خدت السياره، ايه ده سبته كله، سبته كله اهو عشان نتعلم الدرس. فالدنيا لا تستطيع ان تمسكها ابدا. رابعا الميه ان اخذت منها على قدر الحاجه تنفعك وان زادت اهلكت. اهو بص كده انا عطشان دلوقتي، بسم الله، الحمد لله. تعالى بقى دلوقتي نجيب للشيخ قربة قد كده فيها 10 لتر مثلا ونقول له اشرب ده كله، يحصل له ايه الشيخ؟ ها؟
يمرض.
يعمل ايه؟
يمرض.
انت عايز نمرض يا حاج ولا؟ ده يمكن يموت كمان ولا ايه؟ طيب الميه اذا بقى طوفان ايه اللي يحصل؟ تدمير وهلاك. سبحان الله، هي الميه كده. يعني الصحابي لما دخل المسجد يوم الجمعه والنبي على المنبر، يا رسول الله ادعو الله لنا واستسقي لنا، يعني العمليه الارض الزراعيه بتموت، مفيش ميه، والسماء امتنعت عن قطر الماء، والارض جفت، فعايزين دعاء. فرفع النبي يديه على المنبر ودعا الله تعالى ان يسقيهم. ايه اللي حصل؟ المطر نزل في الحال. الاسبوع اللي بعده صحابي اخر او نفس رجل جيل النبي برضه يوم الجمعه والنبي على المنبر، يا رسول الله هلك الزرع والضر، الميه طول الاسبوع نازله موتت الزرع. سبحان الله، شوف الاول كان بيشتكي عايز ميه، لما جت الميه ونزلت نزلت، لا مش عايزين الميه دي مش كده، عايزينها تخف شويه. فالنبي دعا اللهم حوالينا لا علينا. هي الميه كده، ان خدت منها على قدر الحاجه تنفعك، ان زاد عن الحد تضر وتهلك. هي دي الدنيا، لو خدت منها ما يبلغك تنفعك. انا عايز اللي يبلغني الطريق فقط، اعيش مستور، اولادك مستورين، وتعبد ربك وتتمكن من اداء الفرائض تنفعك قوي، انما هنشغل بيها قوي هتضيعني وهتهلكني زي الماء بالضبط. فهي دي يا جماعه الحياه الدنيا، مش نخلي بالنا منها. يبقى لازم نتوجه بكليتنا لربنا عز وجل. ادي النجاه الحقيقيه، ان انا ازاي اعبد الله على هدي رسول الله علشان اصل. لذا اقول لكم ايضا جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، واستمروا فاني اراكم بخير ان واصلتم العمل لدين الله. تغتنموا الفرصه في حياتكم الدنيا. الواد جاب بتاعي عايز يموتني في الدنيا. شوف جاب زي ميه كامله. إذا أنت بتكرهني الدرجة دي أمين؟ بارك الله فيكم. أردت فقط قبل أن نواصل الدرس أن أشكر لكم، فأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن نصل جميعا إلى مرضاة ربنا عز وجل، وأن يكون المثوى إن شاء الله تعالى الفردوس الأعلى. اللهم أمين، اللهم أمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل الحديث مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هو يحدثنا عن مراتب الهداية. ذكرنا فيما مضى المرتبة الأولى والثانية والثالثة من مراتب الهداية، وكانت الأولى مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة كما كلم الله موسى تكليما. المرحلة أو المرتبة الثانية كانت مرتبة الوحي المختص بالأنبياء بأنواعه. المرتبة الثالثة كانت مرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري أي جبريل إلى أنبياء الله ورسله. تعالوا بقى المرتبة الرابعة في هذه الليلة، وهي بعنوان مرتبة التحديث. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية بعنوان مرتبة التحديث. مرتبة إيه؟ التحديث. وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، يعني دي أقل من مرتبة الوحي خاص بالأنبياء والرسل. وتكون أيضا دون مرتبة الصديقين. من عندي أعلى المراتب مرتبة الرسالة والنبوة بالنسبة للخلق مخلوق، تليها مرتبة الصديقية، مرتبة إيه؟ الصديقية. بعد كده في مراتب متعددة تيجي منها مرحلة الإلهام أو التحديد، ودي أقل من مرحلة إيه؟ الصديقية، مش كده؟ مرحلة التحديث وهذه المرحلة أو هذه المرتبة دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه. عمر هو الملهم، ملهم يعني المحدث التحديث، ودي مرتبة أقل من الصديقية. عشان تفهم بقى، الله عمر كان ملهما، يعني عمر أفضل من الصديق؟ لا، ده الإلهام أقل من الصديقية، أقل من إيه؟ من الصديقية. يقول علامة ابن القيم كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الحديث ده يا جماعة جاء عند البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الحديث مرة ثانية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب. يبقى عمر من المحدثين. يقول العلامة ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، أي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جزم أي أكد أن المحدثين كانوا فين؟ في الأمم السابقة علينا. قال: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني كانوا موجودين فين؟ في الأمم التي قبلنا، أي في بني إسرائيل. ماشي؟ طيب، يا ده تأكيد أنهم كانوا موجودين. جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطي. قال: فإن يكن في هذه الأمة يبقى مين؟ فعمر بن الخطاب. يبقى كان ضرب الإلهام والتحديد عمر فقط، ماشي كده؟ فعمر بن الخطاب. قال شيخ الإسلام: وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم، يعني أمة الإسلام هي أفضل إيه؟ الأمم. فكيف يكون في الأمم السابقة المحدثون وفي الأمة دي ما فيش غير مين؟ عمر، مع أنها أفضل الأمم. خلي بالك، هتعرف ليه؟ عشان الأمة دي لها الكمال والفضل، فمش محتاجة معايا كده بخلاف الأمم السابقة في حاجة ماسة للمحدثين، والمحدثين بفتح الدال مش المحدثين، إن المحدثين بالكاف لهم أهل الحديث والرواية والسند، إنما محدث يعني يلهمه الله الصواب ويوفقه الله تعالى للحق، ماشي كده؟ طيب. قال: وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، لأن الأمم السابقة محتاجة للمحدثين، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها صلى الله عليه وسلم ورسالته. الدين اكتمل على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك في درب على الرسالة التي في كل عام تظهر لنا، اللي هي بعنوان رسالة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح بيت الله الحرام، ومرة يقول لك رسالة من الشيخ أحمد المقيم بالمسجد أو نزيل المدينة المقيم بالمسجد النبوي، ماشي كده؟ ايه بقى الشيخ احمد ده، ايه اللي حصل؟ يقول لك: ان رأى فيما يرى النائم ان الرسول اتاه وقال: قم فبلغ هذه الامة ان تجتهد وتعمل، والا ستصاب بالابتلاءات وبكذا وبكذا، وعليك ان توصي الناس ان يصوروا هذه الرسالة مش عارف 13 مرة ويوزعوها، وكل من لم يفعل ذلك يصاب بكذا وبكذا، وهناك طبيب قرأ الرسالة فسخر منها، العيادة بتاعته اتخربت واتخرب بيته، وتاجر برضه ما صدقش الكلام ده انقلبت سيارته ومات، وتلاقي الشباب يا عيني عم يجروا يصوروا ويوزعوا خايفين لا يتخرب بيتهم. ها ودايما بتظهر انت ايام امتحانات كله عايز ينجح وخايف من الرسوب يجري يصور، يشغلوا الناس بالتصوير. وانا بقول ان الرساله دي بيخرجها مين؟ الجماعه اللي عندهم محلات فيها الاف تصوير عشان يشتغلوا، يقول لك بقى كل ايام امتحانات ايه. وهذا كلام كذب، لان الدين قد اكتمل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ونحن لا ناخذ ديننا من الرؤى، ماشي كده؟ فانتبه لهذه الحقائق. عشان كده بقول لك اهميه دراسه العقيده والفهم الشديد، فانت يكون عندك وعي وفهم. ها ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما اخبر بهذه الرساله فيقول فعلا كان فيه الشيخ احمد موجود، ولكن هو براء من هذه الرساله، وحتى ابنه تكلم وقال هذا باطل ومدسوس على ابي. يعني فعلا كان فيه من بعض خدام المسجد النبوي رجل يدعى الشيخ احمد رحمه مات رحمه الله، وكان من الصالحين، ولكن لم ترد عنه هذه الرساله ولم يذكر عنه هذه الرؤية، فهذا باطل. ولعل زي ما قلت أنا قلت لكم الهدف إيه، وأذكر إن أنا ما كنت في بلدي وجاتني الرسالة دي وقرأت كده المصايب اللي حصلت الكلام ده كان من 10 سنين، قلت لهم وأنا يا جماعة أدين الشيخ صح كده، وأديني بقى أقطع الرسالة قدامكم، ولو حصل ومت يا جماعة والحاجة تقول بقى ده عشان الرسالة، لا ده لكل أجل كتاب، ممكن أروح النهاردة أموت أجل كده، ما تقولش عشان أقطع إيه. والحمد لله بقى 10 سنين. فنخلي بالنا من هذه الخرافات اللي بتنتشر بين المسلمين من آن لآخر. يقول شيخ الإسلام واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. يبقى لما يحد يقول لك الله يعني الأمم من قبلنا كان أفضل مننا، نقول لك لا، عشان الأمة دي غنية مش محتاجة، فيها كمال رسالة وكمال نبوة، فمش محتاجة للمحدثين. ولم يختص منا غير مين؟ عمر رضي الله عنه عمر. فده بيدل على كمال الأمة وعدم نقصانها. والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء، الله يلهمه فيكون كما يحدث به، سبحان الله موفق للصواب. قال شيخنا شيخ الإسلام والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته أي للنبي عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم. وده كان مين؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، مش محتاج لتحديث، لأن كمال الصديقية عنده جعلت له كمال المتابعة، فمش محتاج. واضح؟ يقول قال وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث يحدث به على ما جاء به الرسول. يعرض يعني أدي الشروط المحدث بقى، وجد في نفسه الشيء يروح يعرضه على ايه؟ على القرآن والسنة. إن وافق ماشي يبقى تحديث، إن خالف يبقى من الشيطان. يبقى منين؟ من الشيطان. قال وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات، كلكم تعرفونهم، الطرقية، عارفين الجماعة بتوع الطرق بتسموهم ايه في المغرب العربي؟ طرقية. الحمد لله، واحنا بنسميهم بتوع الطرق والكبائر. الأقطاب والأوتاد، حي يقعد يلف ويرقص ويدور، الطرقية دول بقى خلي بالك منهم. بتوع الجهالات والخيالات اللي منهم يقول لك أنه يرى رسول الله يقظة، الله أكبر، النبي يجيله في اليقظة ويطعمه التمر بيده، يا سلام يا سلام، الله أكبر الله. شوف يا أخي سبحان الله، شوف الدجل، والناس بيصدقوا الكلام ده، أمر عجيب فعلا والله العظيم بصدق. واللي يقعد يقول لك حدثني قلبي عن ربي، الله أكبر ما شاء الله عليه. ويستدلك بالقرآن يقول لك مش إحنا بنقرأ في القرآن مع الخابر عليه السلام وعلمناه من لدنا علما، أو ده بقى عنده العلم اللدني. نقول له طيب برد بسيط جدا، الله تعالى أخبرنا أنه آتى الخضر هذا العلم، هات لي أنت نص من الكتاب والسنة يقول أن أنت عندك العلم وأنا صدقك. ماشي كده. وتلاقي بعضهم كده يتجرد من ثيابي ويكشف عوراتي ويمسك لك السبحة اللي هي 10 متر دي السبحة معدات صح، ويحط على نفسه الخضار، لابس طاقية خضراء أو عمامة خضراء ومربط نفسه بأحبال وشخليل وأجراس وماشي شخلل وماشي ترين ترين تين تين، وينام على المزابل ولا بيصلي ولا بيصوم ويسمع الله أكبر. أي يقول لك بركة الرجل ده بركة، سلم عليه شيخ أحسن ده مبروك، ده أنت اللي مبروك ما أنتش حاسس يا شيخ جلول الله يهديك. البركة بركة مين يا راجل؟ بركة يكشف عورته؟ بركة ينام على الزبالة؟ بركة إيه ده؟ حاجة غريبة فعلا، فين عقلك أنت؟ بركة ما بيصليش؟ يبقى بركة إزاي؟ ده القرآن حدد لك الولاية. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب حددهم لنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، عندهم إيمان وتقوى، إيمان ومتابعة للنبي محمد. يا جماعة ده النبي على فراش الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، سبحان الله. يقول لك لا ده ده وصل لدرجة بقى انه خلاص يستغنى عن العباد، وصل رفع عنه التكليف. اقول والله ده اقول لهم صدقتم، هذا فعلا رفع عنه التكليف. وقد اخبرنا النبي بهذا. ازاي يا عم الشيخ؟ مش النبي قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، يبقى ده مجنون ولا لا؟ مجنون. وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. شوفوا مين هو في دول؟ اكيد الاولاني، انه ما هوش نايم ادي واحد، وما هوش طفل صغير، يبقى مين هو؟ المجنون. يبقى ليك حق ما تصليش، انت ما عندكش عقل هتصلي ايه؟ العقل مناط التكليف وانت ما عندكش عقل، يبقى تصلي ليه وما تعرفش عن ايه صلاه؟ ماشي. زي بالضبط كده واحد تارك للصلاه بقول له والله عندنا في الاسلام الذي يترك الصلاه الحائض والنفساء، فايهما انت؟ انت مين فيهم؟ انت حائض؟ ها حائض؟ طب نفساء؟ نفساء. هيقول خلاص يبقى تصلي، صلي. ما هو اللي بيترك الصلاه بيقول ممنوع تصلي انها تكون في فتره الحيض، ولا ممنوع عليك تصلي، يحرم عليك الصلاة، أو في فترة النفاس. طب غير كده لازم يصلي. ماشي كده. فده يقول لك رفع عنه التكليف. تقول له طب ما بيصليش ليه؟ طيب ده ايه؟ ما تخدش في الأولية. طب انا عايز اعرف بس، معلش عرفني ما بيصليش ليه؟ ده بيصلي في الكعبة، وهو عندنا في مصر راح الكعبة امتى؟ يا ابني اسكت ما تخطش. وواحد يقول ده بيصلي تحت العرش، الله اكبر، ويزعق ويبكي يا ابني الايه؟ شيطان بيصلي تحت العرش الرحمن، شوف الكفر وصل فين. فنسأل الله السلام، خرافات وجهلات وشعوذة وضيعوا الدين والدنيا معه والعياذ بالله تعالى. فنقول لهم لا، التقوى عند الولايه عندنا معروفه. فعندي الاولياء قسمين يا جماعه، قسمان، اولياء الرحمن واولياء الشيطان. اولياء الرحمن معروفون الذين امنوا وكانوا يتقون، خلاف كده الاولياء مين؟ الشيطان. الشيطان اهو جابها حتى شيخ الاسلام قال وأما ما يقول كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ما بننكرش عليه كده حدثه، ولكن عن من؟ بسأل شيخ الإسلام عن من؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ يا ترى مين اللي حدثه؟ فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أن لم يعلم أنه حدثه، احنا مش عارف مين اللي حدثه، وذلك كذب كذب. قال ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك، ده عمر اللي بالنص هو محدث هذه الأمة، ما قالش الكلام ده، ما قالش حدثني قلبي عن ربي. ده مين ده اللي النبي شهد له ان هو ايه محدث هذه الأمة؟ تفتكروا كده، انا كنت دايما اقول لكم ان عمر ملهم، عمر محدث كما اخبر النبي، فواجب على الأمة المسلمة أن تقف مع كل كلمة يقوله عمر تكريم الكلام ده، لأن النبي شهد له بإيه؟ بالتحديث والإلهام. يبقى خلي بالك أو من أقوال عمر، لأنه مؤيد بالتحديث، فلما عمر يقول إلزم خلي بالك من قول عمر أو، يعني عمر كان سببا في بيان كمال الإيمان عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام التكريم، والحديث عند الإمام مسلم، قال له النبي يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ولكن نفسي. عمر صادق مع الناس. فماذا قال له النبي؟ قال لا يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إلي من نفسك التي بين جنبيك. عمر قال إيه؟ قال الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال له النبي الآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان. فعن طريق عمر عرفنا كمال الإيمان. فبالله عليكم من منا يقدم حب نبينا على حب النفس التي بين الجنبين؟ قولوا جميعنا، جاوب يا ابني، جميعنا نقدم حب نبينا على حب الناس التي بين الجنبين. هناك أناس غفلوا، فممكن يبيع الدين بعرض من الدنيا قليل، دي مصيبة خطيرة جدا. لا، لازم تقدم حب نبيك على حب نفسك ولو تخطفتك السباع، كما قال الصديق يوم أن تولى الخلافة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه ولو تخطفتني السباع. هذه الرجال يا جماعة، النبي، حب النبي، تقديم النبي على كل شيء، على أهلك ومالك ونفسك، ده كمال الحب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال النبي الأمين. فإذا عمر ملهم، عمر الملهم ما كان يقول هذا الكلام حدثني قلبي عن ربي أبدا، مع أنه شهد له بإيه؟ بالتحديث. تعالوا نشوف، يقول شيخ الإسلام ومحدث الأمة، ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر رضي الله عنه أرضاه، وقد أعاذه الله عز وجل من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما، الكاتب في يوم بيكتب بيقول ايه، هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ده الكاتب بيكتب كده في موقف في قرار معين، فالكاتب بيكتب هذا ما أرى الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. عمر قال له إيه لما سمع الكلام ده؟ فقال لا، امحه، امسح الكلام ده واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء، أو كما قال عمر. الله، قال له الكلام ده باطل، ما تقولش هذا ما أرى الله عمر، إن ممكن ما رأيته مخالف للشرع، إذا نكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن يكن صوابا فمن الله، إن وافق الحق يبقى من ربي، طب وإن خالف يبقى مني أنا، والله ورسوله بريء. واضح؟ وده مين ده الذي شهد له النبي بأنه إيه؟ محدث الأمة رضي الله عنه وارضاه. ده عمر يا جماعة لما وقف يوما على المنبر، شوف بقى المحدث عمر بيخطب في يوم الجمعة في المؤمنين، وأثناء الخطبة عمر يقطع الخطبة يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وبعدين يواصل الخطبة. الصحابة تعجبوا. سارية هذا يعني قائد الجيش اللي عمر جهزه وأرسله لبلاد الشام في الفتوحات ومش موجود في المدينة. ثم بيندهلوا يوم الجمعة على المنبر، فين سارية وفين عمر؟ عمر في المدينة وسارية فين؟ في تخوم الشام وفي بلاد الشام، وما كانش في جوالات محمولة ولا في كاميرات تجسس وتصنت ونصت ولا هواتف مراقبة، خلي بالك قوي يسمعك بتقول ايه، ولا في زيول ها عمالة تتابع. بتتابع ايه يا مصطفى؟ تابع الحق يا مصطفى عشان ربنا يكرمك. ما كانش فيه لاسلكي ومش عارف ايه لاسلكيات ابدا. يمكن لو كان فيه الحاجات دي قلنا ممكن عمر كان فيه كده يعني كاميرات متابعة وتنصت وبيتكلم اتنقل الصوت راح هناك، او عنده هاتف جوال وراح فتح وراح مكلم سارية في بلاد الشام، صح؟ ما احنا هنا في ألمانيا ممكن اكلم مصر ولا لا؟ دي حتة حديدة اهي بسجل عليها الدرس اهي الده، اروح ضارب الرقم كده السلام عليكم. وعليكم السلام. انا في ألمانيا هم في مصر. فين؟ في حتة حديدة. ما كانتش موجودة دي، كانت موجودة عند عمر؟ ابدا ما كانتش موجودة يا جاد. فعمر على المنبر يا سارية الجبل. الله، مرت الأيام يا جماعة والصحابة المسألة دي برضو يعني عايزين يعرفوا. وبعد أيام عاد الجيش منتصرا والقائد اسمه سارية، فبيقول له احكي لنا ايه اللي حصل معاك. قال والله في يوم جمعة التفت حولنا الأعداء وإذا بنا نسمع من ينادي علينا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فقدت الجيش والتففنا حول الجبل فكان النصر بإذن الله رب العالمين. من نقل صوت عمر إلى سارية من المدينة إلى بلاد الشام؟ إنه الله. هذا التحديث إلهام تأييد من الله تعالى. فعايز أقول لك حاجة مهمة قوي، المؤمن مؤيد من ربه. المؤمن مؤيد من ربه، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. واضح؟ فالملهم المحدث لا يقول حدثني قلبي عن ربي، يبقى أصحاب الجلالة نصدقهم؟ يقول لك اسكت بقى، الشيخ هيقول حدثني ربي حدثني قلبي عن ربي، ايه نعمل ايه؟ ما تصلوش العشاء الجماعة. حدثني ربي قلبي عن ربي، ويقعد بقى كده هم في كتب يقول لك ايه، خلي بالك ده من الباطل. واذا رايت شيخك يزني فقل كذبت عيني ولم يزني شيخي. الله اكبر، ايه ده؟ ايه الكلام الحلو ده؟ يعني شايف شيخك بيزني تقول لا ده انا دعناه كذاب شيخي. وبعضهم كان يدخن من مشايخهم والله، فنسأل يعني ده بيدخن ليه؟ يقول لك يا أخي لابد للمريد أن يتعلم. تعلم إيه؟ يقول لك أن شرب الشيخ للدخان كرامة، لأن الدخان من خلق الله، وما دام مخلوقا فلابد أن نتذوقه. فده من الإيمان بالله يا أولادي الإيه؟ من الإيمان ما نعمل الحرام. يا رب سلم سلم. مولانا ده حدثني قلبي عن إيه؟ عن ربي. يقول لك تذوق المخلوقات، يبقى أشرب خمرة ما فيش مانع، ودخن ما فيش مانع، وشيش ما دام حدثني قلبي عن ربي. وبعضهم يقول لي عم الشيخ فلان ده له كرامات. أقول له إزاي؟ يحكي لي. يقول لي والله عم الشيخ مرة خدني أخ قال لي تعالى خد العهد على الشيخ فلان، وروح ما عجبنيش الوضع الصراحة عم الشيخ في الأول، حضرة كده ورقص وغنى دي ابدا مش ممكن تكون دين يعني. فانا بصراحه اتضايقت وزعلت وروحت، ونظر لي الشيخ غاضبا، ما انا ما خدتش العهد على ايديه ومشيت. يقول لك بس نمت الليل، يا جاني الشيخ في الرؤية وضربني علقة بالخزرانة. يقول لي والله يا عم الشيخ تنم، جريت بسرعة على الشيخ وخدت العهد على ايديه، والحمد لله مسعطنا لازم رجل الشيخ، انا شفت بعيني ما حدش قال. قلت له ما شاء الله ما شطان اللي جالك ده، كما قال شيخ الاسلام، قال جاني ضربني في المنام. هو كل واحد يشوف حد يضربه في المنام خلاص يعني، ما هو اصحاب الرؤى كتروا اليومين دول. ربنا يسلم والله. واصبح الكثير ياخذ الدين من الرؤيه، ياخذ الدين منين؟ يقول لا الدين قال الله قال رسوله قال الصحابه، اللي تشوف منامك اعرضه على الشارع، ان وافق يبقى تأييد من الله لك بشاره طيبه، ان خالف اضرب بعرض الحائط، اضرب بعرض ايه؟ الحائط. المهم هذا موقف لعمر رضي الله عن عمر. وقالت الكلالة أقول فيها برأيي، لحكم شرعي أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين، عفوا فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعطي كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. إياك، أنت صاحب عقل مؤيد بشرع، فانتبه لهذا ولا تخلط الأمور، تبقى عارف فين أهل الحق وفين أهل الباطل وتميز. ولذلك هناك كتاب قيم مات يسمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، لازم يكون عندك في بيتك، لازم تقرأ الكتاب ده، اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عشان تعرف الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أسأل الله تعالى أن نكون من أولياء الرحمن، اللهم أمين. يبقى المرتبة الرابعة بعنوان مرتبة التحديث الإلهام، ودي كانت لمين في الأمة؟ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نيجي بقى المرتبة الخامسة، وهي مرتبة الإفهام. مرتبة إيه؟ الإفهام. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي مرتبة التفهيم، يعني سليمان نبي، الله أعطاه النبوة أعطاه العلم، وكذلك زادوا فضلا بإيه؟ مرتبة اسمها مرتبة إيه؟ الإفهام، ففهمناها سليمان. الآيات من سورة الأنبياء 78 و79، فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة، يعني واقعة عين. طبعا في تفسير الآيات القصة المعروفة قصة المرأتين، أتيتا إلى نبي الله داود عليه السلام ليحكم بينهما، كل امرأة كان لها طفل، فجاء الذئب فعدى على أحد الطفلين فأكله، فكل امرأة تدعي أن الطفل الحي هو إيه؟ ابنها. وعرضوا القضية على مين؟ على داود عليه السلام. طبعا الكبرى عمالة تبكي، وما أدراك من سلاح البكاء، سلاح البكاء ننتبه له. ولذلك قال العلماء والبكاء دليل كاذب، يقعد يبكي لك ده انتبه له، دليل الكذب. جبت منين الكلام ده؟ مش من القرآن والله. أولاد نبي الله يعقوب وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عملوا العملة، رموا يوسف في الجب وعملهم يبكوا. خلي بالك من البكاء، لان احنا مشكلتنا ساعات العواطف بتضيع دين. يجي لك واحد يبقى عمال يهد في المنهج وعمال يدمر في المسلمين، ويجي لك بس هي 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 قلبك يدق اه مظلوم تعال تحود يا حبيبي مش اخر حاكم في الاندلس لما سقط في الاندلس عمال يبكي ما هو من بلاويكم الصدى ذهبت الاندلس بس كان ليه امنا حكيمه قالت له ايه بنية ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال فالبكاء دليل كاذب شوف حتى الزوجه في البيت لما تكون من هنا الدنيا بتعمل ايه تبكي بنت الايه تبقى مثلا لو ظلم امك ومبهدل الام وام انت تيجي ايه امك يا بنت الايه عشان عارفه قلبك حضرتك تروح جاي على امك انت بقى ياما مالك ومال زوجك يا ابن الله يهديك اوعى البكاء ما في مثل يقول لك ضربني وباكى سبقني واشتكى شباب يا شباب انتبهوا ما يبكي الا كذوب وده بكاء النساء الا ان يكون البكاء بكاء خشيه تسمع ايه من القران يوجل قلبك فتبكي تسمع حديث عن النبي فتبكي تشوف موقف مؤثر فتبكي ده بكاء كله رحمه بكاء الخشيه يموت لك قريب فتصرف عينك رحمه انما البكاء الثاني خلي بالكم منه البكاء وبعدين الدمعه يا جماعه غاليه قوي والله الدمعه غاليه قوي دمعه ترفعك الى اعلى عليين ودمعه تقودك الى الجحيم والعياذ بالله تعالى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله شوف العين اللي بتبكي من خشية الله دي يا الله على الأجر لله وعين باتت تحرس في سبيل الله في يا جماعة ناس لا تنام الليل من أجل خدمة الدين ورأينا الشباب في المؤتمر كانوا بيناموا الليل عشان خدمة العلماء وحراسة الدين وخدمة المسلمين ما بيناموش الليل لدرجة أحد الشباب معانا هنا هو نايم كما حكى لي الثقة الذي كان ينام بجواره يقسم إن هو نايم بيتكلم وهو نايم بيقول إيه وهو نايم والله شاب من شبابنا هنا وهو نايم بيدعو الله وهو نايم يقول اللهم طهر القلوب شوف ده باله فين ده مشغول في ايه هو نايم وناس تانية نايمة عمالة تخطط للمكر والخداع هل يستويان هل يستويان ابدا والله فدمعة ممكن ترفعك ان كانت خشية من الله تعالى وفي دمعة بقى توديك في داهية صاحبنا عمال يسمع الأغنية للست ويبكي ايه ضربت على وتر القلب فكرتني بالحبيب اللي هجرني يا سيدي ابكي ابكي حضرتك ابكي في باطل ابكي ولا المسلسل زي والدنا اللي حكي لنا قصة سته أو جدته بتصلي والتلفزيون قدام منها فهو لا قال لك أطفي عشان تعرف تصلي فبيخفي التلفزيون هتشاورت له يعني تطفي ليه؟ قالت لها كانت بتتابع المسلسل وهي بتصلي. فربنا يبصرنا يا جماعه بالعيوب. اللهم امين. يا جماعه الحق واضح جدا والله مش محتاج لادله انه واضح. الحق واضح جدا. اللي بيشتغل معروف بيشتغل. واللي بيخدم معروف بيخدم والله تعالى رقيب والله تعالى بصير والله تعالى سميع عشان كده بقول لك اعلم يقينا ان كل ما تقدمه لدين الله سوف تجده عند الله وكل انسان وقف امام الحق سوف ايضا يجد ذلك عند الله اضافه الى خزي الدنيا يا جماعه والله يا جماعه الدين ده ما وقف احد امامه الا ذل وضل والله احفظوا الكلام ده كويس يا جماعه انا عايز ابصركم عشان تعرفوا الخير اللي انتوا فيه مش ممكن احد يقف قدام دين الله إلا يذله الله في الدنيا قبل الآخرة. والله هتلاقيه في بيتك وفي أولادك وفي كل مكان. مش نقرأ القرآن؟ طب ربنا قال في القرآن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طب تخرب ازاي المساجد لما يضايق على أهل العلم؟ إذا فرغت المساجد من أهل العلم خربت المساجد. أدي واحد يضيق على كل من يعمل عملا صالحا وينفره ويبعده، يبقى بيعمل إيه؟ بيسعى في خرابها، يتجسس. كان الشيخ كشك رحمه الله لما يجي يصلي كده رحمه الله يقول الصف الثاني والثالث والرابع استووا واستقيموا. فأخر يسأله يا شيخنا طب الأول؟ قال له الأول دول كلهم جواسيس استقاموا عنهم ما استقاموا. ده جاي يعد يكتب تقرير، هو جاي قاعد يتعلم ولا جاي المسجد؟ وكان يقول أعجب لهؤلاء لا أدري عندما يقفون ليصلوا بيننا ماذا يقولون. نويت أصلي ركعتين تجسس. رحمه الله. المؤمن يا جماعة كيس فطن، كيس فطن، بنبقى عارفينهم أو الله، وناخدهم بالأحضان ونقبل رؤوسهم كما زي بيقبلوا رؤوسنا، وندعو لهم أن ربنا يهديهم ويتوب عليهم، لأن خايفين عليهم. والله والله خايفين عليهم، لأنهم مش فاهمين، هم مش فاهمين الحق فين، فتيهين في الدنيا، لكن احنا عارفين ان ربك بيأيد اهل الحق وبينصر الحق بالرجال. يا جماعة والله مش ربنا قال في القرآن هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، مش بتقرأ القرآن؟ فربنا بيأيد الحق بالرجال. سبحان الله، تجد دايما اهل الحق لهم رجال بيسندوا الحق ويخافوا على الحق ويخافوا على الدين ويخافوا على مصلحة المسلمين ويخافوا على المنهج وعلى العلم. واضح؟ فالقرآن قال الكلام ده. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا رب سلم سلم. يبقى الخزي هيكون في الدنيا لكل من صد عن سبيل الله. والله يا جماعة بنخشى على هؤلاء لأن الستر بيهتك وبيفضحه، فبنخاف عليهم. طوبوا إلى الله والتزموا بالصف المسلم واخدموا الدين، لأن خدمتك للدين خدمة لنفسك، ربنا هيرفعك ويمكن لك. فكلما قرأنا القرآن والسنة نخاف أن نكون سببا في الصد عن سبيل الله. اوعى اوعى تكون سبب في الصد عن سبيل الله. افتح أبواب الخير وساند أهل الخير واخدم المسلمين. ليه؟ لأن هي دي السعادة الحقيقية، هي دي السعادة إيه؟ الحقيقية. فالمرأة الكبرى عمالة تبكي وتقول لسيدنا داود هو ابني، فرق قلب داود. البكاء، وما أدراكم ما البكاء. فحكم بالابن للكبرى، وهو كان ابن مين؟ الصغرى منهما. فخرج من مجلس داود فمر على نبي الله سليمان، قال مهلا ما قصتكما؟ احكوا لي تعالوا، ايه الحكاية؟ فحكوا القصة وحكوا الحكم. قال مهلا، وآتى بالسكين الموسع. قالتا وماذا تفعل نبي الله؟ قال سأقسم هذا الطفل إلى شقين، كل واحدة منكما تأخذ الشق. عايزين نحكم بالعدل، هنقسمه نصين نقطعه، انت تاخدي نصه وانت تاخدي ايه نصه. فرفعت الصغرى صوتها لا يا نبي الله دعه هو ابنها لا أريده هو ابنها ولكن لا يمسه السوء. فقال إذن أحكم أن هذا الابن لك أنت فأنت الأم وليست هي. تفهمناها سليمان قال إن الأم مش ممكن ترضى بمكروه لابنها أبدا، لا تاخده بس يبقى سليم وعايش، إنما الثانية سكتت لما لها نذبحه نصين فدي اسمها مرتبة الإفهام. ولذلك قلت لكم من ضمن القصة العجيبة عن نبي الله سليمان إن في يوم قال واحد بيشتكي له إن كل ما يربي دجاجتين ثلاثة فوق الصف يسرق، يجي لص يسرق الدجاجات متخصص. فلما حكوا سيدنا سليمان قال بس نعرف بقى، جمع الرعية كده في المسجد وبدأ يخطب فيهم خطبة عادية قال يذكرهم بالآخرة، وفي أثناء الحديث شوف بقى الإفهام العالي قوي، قال ما بال أحدكم يسطو على سقف جاره فيسرق الدجاجات ويأتي إلى مسجدنا وريش الدجاج فوق رأسه. فواحد راح حط يدي على رأسه قال تعالى فأنت اللص وكان كما قال، أنت الحرام. ما أنت عندك يقول لك ما المنين جه اللص يقول لك اللي على رأسه بطحة بيحسس إيه عليها، ما من هنا الريشة فوق فقال لك فلكم في ريشة بجد وراح حط ابناء تعالى. فدي اسمها مرتبة الإفهام. الإفهام ده نعمة، نعمة عظيمة قوي يا جماعة أن أنت تكون عندك نعمة الإفهام، فاهم واضح. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم والحكم، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم وألا يقتل مسلم بكافر، في كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري. قال والفهم الفهم فيما أدلي إليك، فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره، يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. وذلك تجد مثلا حتى في الدعاء مع النصوص هو حافظ النص، لكن سبحان الله تجد مثلا بعض أهل العلم له فهم عجيب في النص وآخر ما فيش عنده الفهم، عنده النص ولكن ما عندهش ايه الفهم، فممكن يضر أكثر مما يصلح بخلاف اللي عنده نعمة ايه الفهم. يبقى عارف امتى ينزل النص على واقع الأمة وكيف ينزل بالضوابط وعنده فهم، وإيه اللي يستنبطه من النص بالفهم. يعني الشافعي رحمه الله تعالى في زيارته الشهيرة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان مما كان إن هو يعني في أثناء الليل دخل لينام في حجرة أحمد وما قام الليل، وكما علمتم ملاحظات ابنة الإمام أحمد لما بعد الزيارة كده فبعدين في الفجر قام صلى بيهم، ولما كان جلس للطعام أكل كثيرا، فالبنت بقى اللي تربت في بيت العلم بيت إمام أهل السنة والجماعة أحمد بتقول لأبيها يعني لاحظت على شيخك ثلاثا، يعني هو ده الشيخ بتاعك هو ده الإمام الشافعي، فأنا لاحظت عليه ثلاث أمور. هي بتلاحظ ليه؟ عايزة تتعلم. قال وما لاحظت يا بني؟ قالت عندما جلس إلى الطعام أكل كثيرا، لما كان بيأكل كان كثير قوي، وليست هذه شيمة العلماء، العلماء لا يأكلون كثيرا، طيب دي واحدة. والثانية عندما دخل إلى حجرتك لم نسمعه قام الليل ولم يطلب لنا وضوءا، يعني لا يقيم اللي كان يطلب يتوضا او نسمعه حتى بيقرا في الليل، نسمع قيام الليل ما قامش الليل. والثالثه صلى بنا الفجر ولم يتوضا، ما قالش عايز اتوضا، يعني اذا كان نايم لازم يتوضا، ما قامش الليل يبقى كان نايم، طب نايم يبقى يقوم يتوضا، واضح. فدنا احمد من شيخي وقال لاحظت ابنتنا ثلاثا، واحمد يريد ان يتعلم ايضا قال اعتني بها يا أحمد، قل لي. قال الأولى عندما جلست إلى الطعام أكلت كثيرا. قال يا أحمد أنا أعلم أنك كريم وأن مالك من حلال، فأكلت من أجل الشفاء لا من أجل الشبع، فإن طعام الصالحين شفاء من كل داء. الله أكبر. أنا ما أكلتش عشان جوع، ده أنا أكلت الطعام ده من حلال وأنت كريم، فأنا أكلت شفاء. ودي تعلمنا ملحوظة مهمة، إن أكلت عند أحد الصالحين فأكثر من الطعام، لأن طعامهم شفاء من كل داء. واضح؟ عشان كده ليه بناكل وبنتعب؟ الشبهات كترت، الشبهات ايه؟ كترت. سبحان الله. طب الثانية، دخلت ولم تقم الليل. قال يا أحمد عندما اضطجعت على فراشك شغلت بحديث لرسول الله، استخرجت منه 72 مسألة في الفقه شغلتني عن قيام الليل. الله، شو الفهم؟ حديث استنبط منه كم مسألة فقهية؟ 72 مسألة. عارفين الحديث ده حديث ايه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي قال فيه يا أبا عمير ما فعل النغير. ايه قصة الحديث ده؟ أبو عمير هذا أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، كان طفل صغير وكان عنده نغر طائر يعني زي العصفور كده بيلعب بيه في البيت. في يوم العصفور ده مات، أبو عمير طفل عمال حزين ويبكي على العصفور بتاعه، فالنبي لما سمع إنه حزين وبيبكي طفل أهو، شوف رحمة النبي محمد يا جماعة، شوف قد إيه النبي علمنا الرحمة رغم مشاغل بناء الأمة وبناء الدولة والتعليم والتزكية، في طفل حزين النبي يسيب كل المشاغل ويأتي من أجل طفل. فالنبي يمزحه ويدعبه، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، وأبو عمير يضحك، ونقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ويضحك ويضحك ويلعبوا النبي عشان ينسيه إيه؟ الهم. فالشافعي استنبط من هذا الحديث كم مسألة فقهية؟ 72، منها جواز وضع العصافير في الأقفاص مع مراعاتها وتقديم الطعام لها. يعني يا جماعة اللي بتجروا في العصافير يقول لا، وقالوا لا يجوز، ازاي تحبس الطائر وتمنعه عن الحرية؟ يقول لك لا يا سيدي يجوز، ولما تتكلم تتكلم بالدليل الشرعي مش بالهوى، في أنواع من الطيور ما بتنفعش تعيش بره، فدي تعيش في الأقفاص ونعهدها ونربيها، ويجوز فيها البيع والشراء، ودي برضو استنباط من الإمام الشافعي، البيع والشراء، ويجوز للأطفال أن يلعبوا بالحيوانات والطيور بشرط عدم الإذاء وبشرط مراعاتها وإيه تقديم الطعام لها. فاستنبط من حديث، شوف كلماته معدودة، 72 مسألة فقهية، وقيل أنه استنبط منه 1000 فائدة إيمانية. تعال احنا بقى نقف قدام الحديث كده، يمكن ما نعرفش معاني الكلمات، لدرجة أن أخي يقول لك مرة بيقرأ في صحيح البخاري، فبعد ما قرأ أحد يقول لك أنا ما كنتش أعرف أن صحيح البخاري فيه كلام بالإنجليزي، مش عارف يقرأ الحديث، مش عارف يقرأ الحديث. سبحان الله، الفهم. طب والثالثة يا أحمد؟ قال صليت بنا الفجر ولم تتوضأ. قال والله ما نامت عيني حتى أتوضأ، صليت بكم الصبح بوضوء العشاء. ما تقول طول الليل في علم علم عند الاستنباط. فعندها قال أحمد أحب الصالحين ولست منهم، ولعلي منهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه شيخه فقال يا أحمد تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم، سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي، وقان الله شر البضاعة. علم، الفهم نعمة عظيمة جدا يا جماعة، الفهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم السديد، اللهم أمين. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1000 لواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عمر رضي الله عن عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنه نعي، أنها نعي الله سبحانه وتعالى نبيه إلى نفسه. يعني دي كانت أجل النبي، ربنا بيخبر النبي ده نعيك خلاص، الموت قريب، فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم رجل بأمك الفهم رضي الله عن عبد الله بن عباس، وذلك ابن عباس هو حبر الأمة وعالمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة. وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، كان صغير السن. وأين تجد في هذه الصورة الإعلام بأجله؟ مش موجود الكلام ده، مفيش إعلام بالأجل في الصورة، ولكنه الفهم، لولا الفهم الخاص. ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. أما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها، لأنه عنده الفهم عالي جدا، ودي مرتبة مهمة جدا من مراتب الولاية أو مراتب الهداية، وهي مرتبة الإفهام. بهذا القدر إخوتي أكتفي، فقد وصلنا إلى المرتبة السادسة، وهي مرتبة البيان العام، وهي تبيين الحق وتمييزه لأهل الحق. وهذا إن شاء الله تعالى نقف معه إن قدر البقاء وكان اللقاء في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.